أن تنسب كل شيء إلى الله. فهذه السماء من آيات الله، من آياته، رياحها من آياته، أمطارها من آياته، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من آياته أن يرسل الرياح. هذه الآية لا يستطيع أهل مصر فهمها فهما كاملا، إنما يستطيع سكان البوادي وسكان الصحراء والبلاد التي ليس فيها نهر النيل أن يفهموها فهما جيدا. قيمة الرياح عظيمة في البلاد الصحراوية، حينما يقل الماء وتجف الآبار ويحتاج الإنسان إلى شيء من الماء يغمر حتى شفتيه وهو مسافر، أحيانا يذبح ناقته التي يركبها ويعتصر ما في جوفها من فرث وأمعاء ليأخذ بعض الماء فيبلل شفتيه. هذا يحدث للعربي المسافر في الصحراء. لكن أهل مصر ألف النيل، ألف أن يجدوا ماء النيل سهلا أمامهم، ولو أنهم نظروا نظرة اعتبار ورددوا الطرف لعلموا أن النيل أيضا عبارة عن مطر نزل من السماء، لكنه وإن لم ينزل هنا نزل في منابع النيل، نزل هناك في المنابع الاستوائية وفي بحيرة كانة، ثم جاء هذا الماء الذي نزل بكميات وافرة في البحيرات وفي بحيرة كانة، ثم حملها ذلك النيل بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال له عمر: إن كنت تسير بأمر الله فسر بأمر الله وإن كنت تسير من عند نفسك فقس. قالها عمر بعد الأسطورة المصرية القديمة التي كانت تجعل المصريين يختارون أجمل فتاة ويزفونها في مهرجان هزت الدنيا به أعطافها واختال فيه المشرق، ثم تلقى في النيل عروس النيل. ولما جاء عمر وراء هذه المهزلة الدامية قال للنيل كلمته التي توارثتها الأجيال: إن كنت تسير بأمر الله فسر بأمر الله وإن كنت تسير من عند نفسك فقف. وسار النيل من يومها ولم يتوقف، لأنه يسير بأمر الله لا بأمر عروس النيل، ولا مواكب وفاء النيل ولا مواكب عروس النيل. فهؤلاء الصحراويون هم الذين يدركون تجمع سحابة الأفق، أمل منشود، أمل هائل أن تتجمع سحابة الأفق، أن تأتي الريح، لأن الريح عند هؤلاء لها قيمتها. هناك رياح طيبة، ريح الصبر، وهناك رياح سيئة، ريح الدبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالرياح: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ريح وريح، لكن ريح تحيي وريح تخمق وتقتل وتشلق. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، مجرد مجيء الرياح بشرى، مبشرات، وليذيقكم من رحمته، ليذيقكم مجرد هدوء فقط، تذوق، مجرد تذوق شيء من رحمة الله، لأن كل الرحمات التي تأتيك في الدنيا إنما هي مجرد مزاء فقط، أنت لا تأخذ الرحمة في الدنيا كاملة، كل الرحمات التي تأتيك إنما هي مزاء، المتع مزاء، الشهوات مزاء، اللذات مزاء، لأن الرحمة الحقيقية والمتعة الحقيقية والشهوة الحقيقية، إنما كل ذلك في الجنة. أما ما في الدنيا فهو مجرد مذاق، سواء أكان ألما أو كان سعادة. حتى الذي يلقى في النار في الدنيا من الكافرين هو مذاق، والذي يعيش في أعظم النعيم من المؤمنين في الدنيا إنما هو مذاق. أما في الآخرة فالعذاب الأكبر للعصاة والنعيم الأكبر للتقاة. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من فضله ولتجري الفلك بأمره. تجري الفلك بالرياح، لو توقفت الرياح كيف تسير الفلك؟ ولتجري الفلك بأمره. الفلك لا تسير وحدها، المراكب والسفن لا تسير وحدها بأمرها، وإنما بأمر الله. ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله. البحر يربط البلاد بعضها ببعض، الأنهار تربط البلاد بعضها ببعض من شاطئ إلى شاطئ، تقوم تجارات تروح تجارات وتعود تجارات، صادرات وواردات. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله. انظر، نعيد قراءة الآية وتأمل. ومن آياته، من آيات الله، أن يرسل الرياح مبشرات. أن يرسل الله الرياح مبشرات وليذيقكم الله من رحمته، من رحمة الله، ولتجري الفلك بأمره، بأمر الله، ولتبتغوا من فضله، من فضل الله، ولعلكم تشكرون، تشكرون الله. سبع مرات الله يربط كل شيء بذاته وبإنعامه وبعطائه وحده سبحانه وتعالى، حتى لا تنظر لغيره. اذا فالقرآن الكريم جاء مذكرا بهذا. حكاية الريح، الريح كلنا نعلم ان هناك رياح وفوائد الرياح، وكل واحد منا يستطيع ان يكتب موضوع انشاء في فوائد الرياح وفوائد المطر وفوائد السفن وفوائد الانهار وفوائد البحار، كل هذا ممكن. لكن الشيء الصعب هو ان تنسب هذا الى الله. قد يقول قائل سهل ان ننسبه الى الله، سهل انا معك، ولكن ان تؤمن به هذا هو المهم. ان تؤمن بان كل شيء تراه وبان كل شيء لا تراه انما هو من عند الله، هذا هو المطلوب، وهذا هو الايمان الذي ارسل الله الرسل من اجله وانزل الله الكتب من اجله، لكي يستقر الايمان في القلوب. يقول الله في الآية الثانية: ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. معجزة، شيء هائل. انظر الى التعبير القرآني ترى العجب. في الآية الرابعة، في آية الرابعة والخمس والأربعين يقول الله سبحانه، 43 يقول: ومن آياته أن يرسل الرياح. أن يرسل، انظر إلى كلمة يرسل، أن يرسل الرياح مبشرة. في الآية 47 يقول: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. ما هي العلاقة بين هذه الآية وهذه الآية؟ هذه آية في إرسال الرياح والمطر، وهذه آية في إرسال الرسل والكتب. ما علاقة الإرسال الأول بالإرسال الثاني؟ ثم ما علاقة آية تتحدث عن البحار والأنهار والفلك والرياح، وآية تتحدث عن رسل الله وكتب الله؟ كله إرسال. الله يرسل رياح مبشرات فيها بشرى، ولتبتغوا وليذيقكم من رحمته فيها رحمة، ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله فيها خير كثير، وفيها فضل عميم، وفيها شكر لله. الرسالة إلى الرسل أيضا بنفس المعنى. ونجد في القرآن الكريم أنه دائما إذا حدثنا عن الرسل يحدثنا عن الماء النازل من السماء. ماء نازل من السماء والقرآن الكريم. القرآن أيضا نازل من السماء. المطر ينزل من السماء فيحيي الأرض الميتة. والقرآن ينزل من السماء فيحيي القلوب الميتة. المطر ينزل من السماء فتهتز الأرض وتخضر وتورق. رسالة الله تتنزل من السماء على القلوب الميتة فتحيا وتثمر وتغدق وتورق. المطر النازل من السماء فيه خير وبركة. والوحي النازل من السماء إلى رسل الله فيه خير وبركة. علاقة قوية بين المطر وبين الرسالات، أيهما أعظم، المطر أم الرسالة؟ الرسالة إلى الرسل أعظم، لأن المطر لم يجئ إلا من طبقات الجو العليا، فهو قريب منا، بل إنك تستطيع أن تصل إلى مصادر المطر وترقى فوقها. إذا كنت تركب الطائرة تكون السحب تحتك وربما اخترقتها بالطائرة. إذن هذه السحب قريبة. المطر الذي يحيي الله به الأرض قريب، هو في دائرة الأرض. قد يسميه الله سماء من باب كل ما علاك فأظلك فهو سماء، لكن الوحي من أين ينزل؟ الوحي لا ينزل من طبقات الجو العليا، لا ينزل من السماء التي تراها والتي لا تراها، إنه ينزل من فوق سبع سماوات، من فوق الكرسي والعرش، من عند ربنا سبحانه العليم بخلقه، المحيط بخلقه، السميع لخلقه، البصير بخلقه. يتنزل الملك الإنسان جبريل على الملك الرسول البشر محمد صلى الله عليه وسلم، والملك والرسول الملك ينزل للرسول البشر ليس من عند نفسه وإنما من عند الله. إذن منزلة الوحي أعلى، والإنسان بالوحي يكون إنسانا له قيمته في الدنيا ويكون إنسانا له قيمته في الآخرة. فإذا كان المطر يعطينا النماء في الدنيا فالله سبحانه وتعالى قد حكى لنا نتيجة المطر، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. نتيجة المطر الزرع الذي يخرج سيأتيه الخريف وسيصبح ورقه جفيف، يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. أما الوحي فلا يصفر أبدا ولا يتحطم أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالقرآن الكريم الذي ينبغي أن نحكم به أنفسنا في الدنيا هو كتاب الله الذي يحكمنا في الآخرة. وفي القرآن الكريم آيات سنقرأها ونتعلمها في الآخرة، لأن في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونحن نقرأ هذا كله في القرآن الكريم وسنراه رأي العين حينما يقوم الناس لرب العالمين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، الرياح تأتي تأخذ المياه من البحار ومن الأنهار بل ومن هذه الأرض، فهذه المياه التي تجف على الأرض تأخذها الرياح وترقى بها في طبقات الجو. الله هو الذي فعل هذا وليست الطبيعة. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، تصنع سحاب في الجو فيبسطه في السماء كيف يشاء. إلى أين أيها السحاب؟ إلى حيث أمرني ربي. قد تتكون السحابة فوق رأسك هنا، ولكنها مأمورة أن تمطر في اليمن. هذا شأن ربنا، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا طبقات بعضها فوق بعض او كسفا قطعا متجاورة، ثم تلتئم القطع المتجاورة في عملية لقاح بين سحابة ذكر وسحابة انثى، بين سحابة محملة بشحنة سالبة وسحابة اخرى محملة بشحنة موجبة. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. الودق ماء المطر يخرج من خلاله، وينزل ماء المطر من خلال السحاب من خلال الرياح وتحمله الرياح جبال. قد يكون المطر جبالا من برد من ثلج، وتنزل هذه بقدر الله، وكل قطرة من المطر لها مكانها الذي قدره الله وحدده الله وأراده. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وسطوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. بشرى عظيمة جدا، يوم عيد يوم سعادة على البلاد الصحراوية حينما يأتيها المطر، تجد أهلها في سعادة غامرة لا يعلم مداها إلا الله، وهم يصلون صلاة الاستسقاء من أجل أن ينزل المطر، بل ويحفظون صلاة الاستسقاء التي نجهلها جميعا، ويصلون صلاة الاستسقاء وينزل المطر بدعائهم، بدعاء البهائم الرتع والأطفال الرضع والشيوخ الركع، ينزل المطر تتشقق السماء بالدعاء. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالله بالاستغفار يرسل السماء مدرارا، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لا مبلسي يائسين حزانا. فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى آثار رحمة الله، هذه وحدها تكفي لأن تكون موضوعا لألف ألف خطبة. انظر إلى آثار رحمة الله. هات ريشة كل الفنانين، قل لكل الفنانين في الأرض تعالوا ارسموا لنا لوحة نزول المطر. ماذا يحدث بعد نزول المطر؟ ستصلك ألف ألف لوحة من ألف ألف رسام عالمي. حينما ينزل المطر على القسدان والوديان والوهاد والنجاد والأودية والقصور والأكواخ في الصباح أو عند المساء، في الفلك على البحر أو على الشطآن، ماذا يحدث؟ أي جمال هذا؟ أي إشراقة هذه؟ ما ريش الرسامين ولا أقلام الشعراء والأدباء والفنانين تستطيع أن تستغرق ذلك الموقف، ساعة نزول المطر. ساعة نزول المطر كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج إلى المطر عاري الصدر ويأخذه على صدره ويسألونه لماذا يا رسول الله؟ كان الرسول الحساس الذي متفتح المشاعر على الكون كان يقول إنه قريب عهد بربه.